الوالدان غصباني على الزواج من بنت عمي وتزوجتها خوفا من معصيتهما، وفكرت فيما بعد في تطليقها، لكني خفت أيضا، ومن شدة غضبي تمنيت لها الموت. وبعد سنة توفيت على ولادة، وخلفت بنتا. ثم إني ندمت عدة مرات وبكيت كثيرا حتى ظننت أني أنا السبب. هل أنا آثم في ذلك؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك بأس في ذلك إن شاء الله، فإن تمني الموت ليس من الدعاء وليس من الظلم، بل هذا من شدة غضبك عليها وبغضك لها، فلا يضرك ذلك. تمني الموت لا يضر الناس، تمني الموت إنما يتعب صاحبه، أما التمني فلا يضر المتمنى له الشيء. فلو تمنيت أن الإنسان يكون فقيرا أو كذا، قد يقال في هذا أن من باب تعاطي ما لا ينبغي المؤمن، لأن المؤمن إنما يحب الأخي ما يحب نفسه، والمؤمن لا يحب لأخيه لنفسه الموت فلا يحبه لأخيه. فقصر ما في هذا أنه لا ينبغي لك التمني، ولكن ليس هذا هو السبب في موتها، ولا ينبغي لك في مثل هذا أن تجزع، بل تحمد الله على ما حصل وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتستغفر الله عما حصل منك، والتوبة بابها مفتوح الحمد لله. فقصارى ما في هذا أنك تمنيت شيئا لا ينبغي لك أن تفعله، لأن المؤمن يحب الأخي ما يحب نفسه، فقد يدخل هذا في هذا، يقال إنك تمنيت شيئا لا ترضاه لنفسك وكما تمناه لأختك في الله. فأكثر ما فيها أن تكون أخطأت في هذا، فعليك التوبة والاستغفار والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي، وكنت مشمئزة ونافرة من ابن عمي ولا أدري ما هو السبب، وتم الزواج وأنا قلبي نافر وأحس بضيق شديد وهموم وغموم، ولم يكن لي أي نية موجهة إلى رجل آخر هذا، ولم أجد مخرجا من هذا الأمر، وقد أنجبت 3 أولاد وكلهم بكم الألسنة صم الآذان، وقد قيل لي إن السبب أنه قد حصل رضاعة ما بيني وبين ابن عمي المذكور، وقد سألت أمي فأفادت أنه قد حصل بيني وبينه عدة رضعات، وأفادت أنها أخبرت والدي أثناء زفافي على هذا الرجل، بل أثناء خطبتي عليه، فلم يصدقها، بل ظن أنها تريدني لرجل آخر، وأنا في حيرة، كيف أعمل الآن؟ أرجو التوضيح والتفصيل والإرشاد إلى ما فيه الخير. السائلة نون عين ألف من اليمن الشمالي لواء الحديدة.
لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته، وألا يزوج بنته إلا عن رضاها، وألا يجبرها لأحد لا ترضاه. هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جميعا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن. والأب بالأخص قد يتساهل في هذا، لأن بعض أهل العلم يجيز له ويزوجها بغير اختيارها إذا كانت بكرا، ولكن هذا القول وإن قال به بعض العلماء فهو قول ضعيف، قول مرجوح. والصواب أنه ليس له يزوج بناته أبكارا كنا أو ثيبات إلا بإذنهن إذا بلغ 9 فأكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن، ولا تنكح الليل حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله الذكر تستحي، فكيف إذنها؟ قال إذنها سكوتها. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوج المولية المؤذن، والبكر والأب هو المقدر ومع ذلك نهي عن التزويج إلا بإذن. فالأولياء الآخرون من باب أولى. لكن إذا كان حين أمرك بالزواج أطعتي ووافقتي رضاء له ومحبة له وتعظيما لأمره وإن كنت كارها فلا حرج، الزواج صحيح. وما وقع من وجود البنين الثلاثة الصم والبكم هذا أمره إلى الله، قد يكون له أسباب غير ما ذكرت من الرضاع، قد يكون له أسباب أخرى. وأنت ليس عليك من هذا بأس لأنك لم تعلمي الرضاع، وإنما البأس على أبيك الذي علم الرضاع وتساهل. فالإثم عليه وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كانت الأم قد حفظت خمس رضاعات فإنه يكون أخا لك وليس لك الزواج عليه والنكاح باطل. ولكن أنت ليس عليك إثم يعني لم تعلمي، والأولاد وأولادكما لاحقون بأبيهم للجهل وعدم العلم بطلان النكاح. والواجب على أبيك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. فإذا كان أمك ثقة و شهدت بخمس رضعات أو أكثر حال كون ابن عمك في الحولين فإن النكاح يكون باطلا والإثم ثابت على أبيك، وعلى أمك نصيب من ذلك لأنها لم تعلمك ولم تعتني بالأمر ولم تشدد فيه، فعليها نصيبها من الإثم، ولكن إثم الأب أكبر. أما إن كان الرضاع أقل من ذلك رضعة أو رضعتين أو ثلاثا أو أربعا فالنكاح صحيح، لأن التحريم إنه يحصل بخمس رضعات فأكثر معلومات في الحولين على أن تكون الشاهدة ثقة لذلك. والرضعة هي أن يمسك الصبي أو الصبية الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق ذلك، هذه يقال رضعة. إذا كان ابن عمك رضع عن أمك خمس رضعات فأكثر في كل رضعة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يعود بعد ذلك ويرضع حتى يكمل خمسا في مجلس أو في مجالس في يوم أو في أيام فإنك أخته والنكاح باطل. وأسأل الله أن يشفي أبناءك الثلاثة اللهم، وأن يعظم أجرك وأن يعفو عن أبيك عما حصل منه من الخطأ والتقصير، وعن أمك عما حصل منها من التقصير، نسأل الله يعفو عن الجميع، وأن يعوضك خيرا من ابن عمك إذا ثبت الرضاع أو طلقك لأنك تكرهينه. على كل حال هذه مصيبة والدنيا هي دار المصائب، ونسأل الله أن يحسن العاقبة للجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، هناك بعض القضايا إذا أذنتم لي بمناقشتها. أولا تصديق النساء فيما يخصهن في أمر الرضاع وما أشبه، ما رأيكم فيه؟
الصواب أنها تصدق المرأة إذا كان ثقة في دلالة الصدق والأمانة والديانة. فقد شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع عقبة بن الحارث فأمره بفراقها وقال دعها كيف فرقت قيل، فطلقها عقبة ونكحت غيره، فارقها عقبة ونكحت غيره. وهو من باب الخبر، باب الخبر الديني كما يقبل الأذان من الواحد. فهذا خبر ديني يتعلق بحرمة الأبضاع وهو أمر يحتاط له، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى قبول الواحدة، وذهب آخر إلى لا بد من اثنتين، وآخر قالوا لا بد من أربع
بالنسبة لأمر الرضاع.
ولكن الصواب أن الواحدة تكفي إذا كانت ثقة مأمونة لا شك فيها.
إذا كان الأمر مشكوك فيه بالنسبة لعدد الرضعات
لا ينفع، ما يحكم بالرضع. لا بد من خمس معلومات متيقنات في الحولين.
كون الأبناء كما تفضلتم صم بكم ليس لهذا علاقة؟
لا، الله أعلم، لا يلزم بهذا لأنها لم تعلم والولد لم يعلم، فالإثم على الأب، والله لا يعاقب أحدا بذنب غيره. الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لحكمة بالغة وقع ما وقع، له أسباب خلص حكمة الله عز وجل. نعم
جزاه
الله خيرا. الأول من نصيب بها من نصيب غيرها.
كثير من الزيجات تغسل، وإذا فكر الزوجان في أسبابها وجدوا أن لذلك أصلا فيما يعتقدون، فمثلا تزوجت وهي كارهة أو تزوج وهو كاره، فإذا فشل الزواج أعادوا ذلك إلى تلك الأسباب التي ذكرت.
له أسباب، له أسباب.
نعم.
منها عدم حب الرجل للمرأة، منها عدم حبها للرجل، وأن تظن أنها تصلح معه ولا صلحت معه، لأنها رأت من أخلاقه ما نفرها منه، ورجل رأى من أخلاقها ما نفره منها، فيحصل البغضاء والكراهة. ومنها المعاصي، معصية الرجل أو معصية المرأة، يكون الرجل سكيرا سيء الأخلاق فتنفر المرأة ولا تريده، قد تكون هي كذلك سيئة الأخلاق تنفر منها الرجل ولا يريدها، قد تكون كثرة المعاصي والتساهل فيما حرم الله عليها. الأسباب كثيرة، أسباب النفاق بين الزوجين كثيرة.
إحداهن أكرهت على الزواج وتزوجت من رجل معين ودعت على نفسها بدعاء، ثم قدر أن تستمر الحياة الزوجية فترة معينة وتصاب تلك المرأة بمرض مزمن أقعدها لمدة 10 سنوات، وهي الآن تفكر في ذلك الموضوع إلى اليوم، ولا سيما وهي مقعدة مريضة. نصيحتكم لها؟
نصحها أن تتوب إلى الله وتستغفر من دعاها لنفسها، لا يجب مسيئة لنفسها.
أيوة.
ليس للرجل يدعو لنفسها ولا المرأة تدعو لنفسها، لا بالموت ولا بالعناء ولا بالمرض ولا بأشباه هذا ما يضره. المؤمن لا يدعو لنفسه، والمؤمن كذلك لا تدعو لنفسها. فإذا قدر أنها أصيبت بشيء ما دعت به أو بغيره من المصائب فعليها التوبة والاستغفار، والحمد لله باب التوبة مفتوح.
جزاكم الله خيرا.